حكم الطهارة من خلال كتاب منهاج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ولعلنا نواصل الحديث في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووالدينا وشيخنا والسامعين، باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره، أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
ذكر المؤلف هاهنا ما يتعلق بأحكام الاغتسال، والمراد بالاغتسال تعميم جميع البدن بالماء. وجمهور أهل العلم يرون أن الاغتسال الواجب يكفي فيه تعميم البدن بالماء، وذهب الإمام مالك إلى أنه يجب مع ذلك الدلك، دلك أعضاء البدن. وقول الجمهور في هذه المسألة أقوى، لعدم ورود دليل يدل على إيجاب الدلك وفرضه، وإن كان الأولى بالإنسان أن يفعل ذلك خروجا من الخلاف وإسباقا للاغتسال. ذكر المؤلف بعد ذلك أسباب وجوب الاغتسال، فأول ذلك الجنابة، فمن كان عليه جنابة وجب عليه الاغتسال، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والاغتسال إما أن يكون بإنزال المني بوطء أو بمشاهدة أو بسبب قبلة أو نحو ذلك، فمن أنزل المني وجب عليه الاغتسال. ودليل هذا ما ورد في الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فقد وجب الغسل. فدل هذا على أن الاغتسال منوط برؤية الماء الذي هو المني، فدل هذا على أن من رأى في نومه احتلاما فلم يجد له آثارا في ثيابه فإنه حينئذ لا يجب عليه الاغتسال. ومن رأى آثار المني على ثيابه ولم يتذكر احتلاما فإنه يجب عليه الاغتسال. السبب الثاني التقاء الختانين، فإذا التقى الختانان وتغيبت حشفة الرجل في فرج المرأة وجب الاغتسال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وأصل الخبر في الصحيحين، وزيادة وإن لم ينزل في صحيح مسلم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقيدنا ذلك بتغييب الحشفة لورود هذا في بعض ألفاظ الحديث. السبب الثالث من أسباب وجوب الاغتسال خروج دم الحيض والنفاس، فهو موجب للاغتسال، لكنه لا يصح الاغتسال ويكون مجزئا إلا بتوقفه. والدليل على هذا قوله تعالى: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يتوقف الدم. فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومثله أيضا النفاس لأنه يأخذ حكمه ويسمى في لغة العرب حيضا. الأمر الثالث من موجبات الاغتسال الموت، فإذا مات الإنسان وجب تغسيله لورود الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في عدد من الأحاديث. قال عن إحدى بناته لما ماتت اغسلنها 3 أو 5 أو 7 الحديث. الأمر الرابع إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم بالاغتسال كما في حديث ثمامة وفي حديث جماعة من الصحابة الذين اغتسلوا الذين أسلموا في عهد النبوة حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. قال اغتسل وألق عنك شعر الكفر. إذا تقرر هذا فإن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال مشهورة. القول الأول إيجاب الغسل على من أسلم، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، سواء وجد من الكافر حال كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد. قالوا لورود الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم بأن يغتسل. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الكافر إن وجد منه ما يقتضي ويوجب الاغتسال حال كفره وجب عليه الاغتسال، وإن لم يوجد منه ما يوجب الاغتسال حال كفره لم يجب الاغتسال. قال لأن الكافر إذا لم يوجد منه ما يوجب الغسل فإنه لم يوجد موجب الغسل، ولكن الأولين يقولون بأن مجرد إسلامه أحد موجبات الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم بالاغتسال ولم يفرق بين كونه كان قد وجد منه سبب من أسباب إيجاب الاغتسال أو لم يوجد. والقول الثالث في المسألة بأنه لا يجب الغسل من دخول الكافر في الإسلام. قالوا لأنه قد أسلم جماعات كثيرة في عهد النبوة ولم يستفض ولم يتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم بالاغتسال، إنما ورد ذلك في أحاديث قليلة. ولو كان إسلام الكافر موجبا للغسل لتعددت الأحاديث بالأمر به. ومبنى هذا القول على قاعدة أصولية، وهي أنه إذا ورد خبر الواحد فيما تعم به البلوى هل يقبل أو لا بد أن يكون الخبر مستفيضا. والأظهر من أقوال أهل العلم أن خبر الواحد مقبول حتى فيما تعم به البلوى، ولا يشترط فيه التواتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر به جماعات فيقتصرون على نقل الواحد، إذا رأوا غيرهم قد نقله اكتفوا بنقله. ولذا فإن الأظهر هو وجوب الاغتسال على من أسلم، وقد ورد ذلك في وقائع عديدة كما في إسلام عمر عندما أمرته أخته بأن يغتسل، وكما في حديث ثمامة، وكما في حديث جماعة من الصحابة. ثم ذكر المؤلف صفة الاغتسال الكامل، فأول ذلك إذا كان هذا الاغتسال من الجنابة أنه يغسل فرجه أولا، يغسل ما لوثه من الفرج ونحوه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا. وقد اختلف أهل العلم هل يغسل قدميه حينئذ أو يقتصر على غسل أعضائه بدون غسل القدمين، على قولين مشهورين، لأنه قد ورد صفة الغسل، صفة الغسل في حديث ميمونة وحديث عائشة، ففي أحد الحديثين قال توضأ للصلاة، وفي الحديث الآخر ذكر أنه غسل قدميه بعد انتقاله من محل الاغتسال. والأظهر أن المسلم يتوضأ وضوءا كاملا بما يشمل غسل قدميه. قال المؤلف: ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا. يحثي يعني يفيض الماء ويصب الماء على رأسه. وقوله ثلاثا هكذا قال طائفة من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد وجماعة، وذهب آخرون إلى أنه يكتفي في ذلك بمرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه حثي الماء على الرأس إلا مرة واحدة، ولكن لا بد أن يعم رأسه وأن يتفقد المواطن التي قد لا يصل إليها الماء. ولذلك قال المؤلف يرويه بذلك، يعني يوصل الماء إلى فروة رأسه بحيث لا يحجب الشعر شيئا من الماء عن الوصول إلى شعره. ثم قال المؤلف: ثم يفيض الماء على سائر جسده، وإفاضته بإسالته على سائر الجسد مع استحباب دلكه كما تقدم. ثم بعد ذلك يستحب له أن يغسل رجليه في مكان آخر كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الصحيحين من حديث ميمونة وغيرها. قال المؤلف: والفرض من هذا، يعني أن الواجب هو تعميم البدن، جميع البدن بالماء، بحيث يتفقد ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، بخلاف الوضوء. هناك في غسل الوجه قلنا الكثيف يكفيه غسل ما تحصل به المواجهة، بخلاف الاغتسال فإنه يتفقد ما تحت شعوره الخفيفة والكثيفة. ويبقى هنا مسألة، وهي: هل يجزئ الاغتسال عن الوضوء أو لا يجزئ؟ فنقول: الاغتسال الذي يكون عن جنابة وينوي الإنسان فيه رفع الحدثين هذا يكفي عن الوضوء، وكذلك الاغتسال الكامل الذي يشتمل على الوضوء هذا أيضا يكفي عن الوضوء. ويبقى معنا الاغتسال الذي اكتفي فيه على مقدار الواجب ولم ينوي الإنسان فيه رفع الحدثين، فمثل هذا لا يرتفع به الحدث الأصغر ولا بد معه من وضوء. وهكذا أيضا الاغتسال الذي يقصد به الإنسان تنظيف بدنه هذا لا يجزئ عن الوضوء.
بسم الله عليك. يقول المؤلف رحمه الله: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأحكام التيمم، قال وهو النوع الثاني من الطهارة، لأنه قد تقدم معنا النوع الأول الذي هو استعمال الماء بالوضوء والاغتسال. والتيمم هو ضرب الصعيد الطيب من أجل ضرب الصعيد الطيب مع مسح الوجه واليدين من أجل رفع الحدث عند عدم الماء. وقد اختلف أهل العلم في التيمم، هل هو طهارة ويرفع الحدث أو هو بدل مؤقت عن الماء، وترتب على هذا الاختلاف عدد من المسائل، منها هل من تيمم وفرغ أو انتهى من الوقت يجب عليه أن يتيمم مرة أخرى؟ مثال ذلك من تيمم قبل صلاة الظهر ثم بعد ذلك صلى بهذا التيمم، فلما جاء وقت العصر هل يلزمه أن يتيمم مرة أخرى أو لا؟ إن قلنا التيمم بدل فحينئذ لا بد من تيمم آخر، وإن قلنا هو رافع مؤقت فإنه حينئذ لا يلزم التيمم مرة أخرى. وكذلك إذا تيمم وقصد به فعل نافلة هل يجوز له أن يفعل فريضة أو لا؟ مثال ذلك تيمم ونوى أنه سيصلي سنة الظهر، فهل يجزئه أن يصلي به صلاة الفرض صلاة الظهر أو لا بد من تيمم آخر؟ إن قلنا التيمم رافع فحينئذ يجزئه التيمم الأول، وإن قلنا بأنه بدل لم يجزئه التيمم الأول. ويظهر من أقوال أهل العلم خلاف ما قرره المؤلف هنا، وهو أن التيمم رافع مؤقت، أما كونه رافع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه طهورا، فقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل قوله فليتق الله وليمسه بشرته على أن التيمم رافع مؤقت بوجود الماء، فما دام الماء معدوما فإنه يكون رافعا، فإذا وجد الماء انتفى حكم رفع الحدث بالنسبة للتيمم. متى يجوز استعمال التيمم؟ في حالات: الحالة الأولى إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها. متى يتعذر؟ إما لعدم الماء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والحال الثاني أن يخاف ضررا من استعمال الماء، كمن به حساسية أو من به حروق، بحيث لو استعمل الماء لأدى ذلك إلى إضرار ببدنه، فمن ثم يجوز له أن يتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعمر بن العاص رضي الله عنه أن يتيمم لما خاف من استعمال الماء بسبب وجود البرد الذي خشي أن يلحقه ضرر مع استعمال الماء معه. إذا تقرر هذا فإن أهل العلم زادوا مسألة أخرى، وهي ما إذا لم يجد الماء إلا بثمن غير معتاد، فقالوا هذا بمثابة العدم الحكمي. والتيمم عند الفقهاء يستعمل للحدث الأكبر فيرتفع به الحدث الأكبر عند عدم الماء، كما في حديث عمرو بن العاص. وكذلك يستعمل التيمم عند عدم الماء في الحدث الأصغر، كما ورد ذلك في حديث جماعة من الصحابة كما في غزوة المريسيع وغيرها. كذلك عند الفقهاء يستعمل التيمم عند وجود نجاسة على البدن يعسر ويعجز عن إزالتها. ومثل لذلك بمن وضع له عظم ميتة فجبر عليها عظمه، قالوا عظم الميتة نجس، فإذا جبر عليها عظمه فإنه لا يستطيع أن يزيل هذا العظم، ومن ثم فهذه النجاسة باقية في بدنه لا يتمكن من رفعها، فأجازوا له حينئذ أن يبقيها وشرطوا عليه التيمم. والقول بإيجاب التيمم في هذه الصورة لا أعلم له دليلا صحيحا، ولذلك فإن الأظهر أنه يقتصر في التيمم على الصورتين السابقتين. كيف يتيمم؟ له صفة، أول ذلك أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث قبل أن يتيمم، ثم ولو نوى استباحة الصلاة جاز له ذلك. والدليل على إيجاب النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني من أمور التيمم التسمية قياسا على الوضوء. الأمر الثالث أن يضرب التراب بيديه، والأصل أن يكون الضرب مرة واحدة، كما ورد في حديث عمار بن ياسر لما أصابته النجاسة وتمرغ في التراب كتمرغ الدابة، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيده على الأرض ضربة واحدة. وقد ورد في بعض الأحاديث الضرب مرتين، لكن في إسنادها نوع ضعف، وذهب جماعة من أهل العلم إلى إيجاب الضرب مرتين، وبعضهم إلى مشروعيته بدون إيجابه، ولعل القول بأنه لا بأس بالضرب مرتين لأن الأحاديث قد يقوي بعضها بعضا، مع جواز الاقتصار على مرة واحدة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. الأمر الرابع أن يمسح بيديه جميع وجهه. والأمر الخامس أن يمسح كفيه. وظاهر هذا أن المسح لا يجب أن يكون للساعد، كما هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، لأن الله عز وجل قال عن التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا: والأصل في لفظ اليدين أن يراد به الكف، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقطع اليدين بالاتفاق أن يكون من الكوع الذي بين الكف والساعد، فدل هذا على أن المراد باليد في لغة العرب الكف. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى وجوب أن يعم بمسحه في التيمم حتى يصل إلى المرفقين. قالوا: ويدل عليه أن الله جل وعلا قال هنا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في آية التيمم. وفي آية الوضوء قال فيها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا: آية التيمم مطلقة، وآية الوضوء مقيدة إلى المرافق، فيحمل المطلق على المقيد. ولكن هذا يخالف ما يقرره أهل الأصول فيما يتعلق بحمل المطلق على المقيد، لأن من شروط حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم، والحكم هنا مختلف، لأنه في التيمم الحكم وجوب المسح، وفي الوضوء الحكم وجوب الغسل، وفرق بين المسح وبين الغسل. إذا تقرر هذا فإن الأظهر هو أن التيمم إنما يشرع فيه مسح الكفين فقط، دون الساعد ودون المرفق. ثم ذكر المؤلف آية التيمم في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. استدل جماعة من أهل العلم بقوله صعيدا طيبا على جواز التيمم بكل ما صعد على الأرض، سواء كان من جنسها أو كان من غير جنسها، كما هو أحد القولين عن مالك. والقول الثاني بأنه لا بد في التيمم أن يكون المتيمم به من جنس الأرض، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. والقول الثالث بأنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب فقط، كما هو مذهب الشافعي وأحمد، واشترطوا أن يكون هذا التراب له غبار. واستدلوا على إيجاب كون المتيمم به التراب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قالوا: فدل هذا على أن المتيمم به التربة فقط، وأما ما لم يكن ترابا فإنه لا يصح أن يتيمم به. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن كلمة تربتها هذا لقب، فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة، لأن مفهوم اللقب ليس بحجة عند جماهير أهل العلم، خصوصا إذا لم يتقدمه لفظ عام. وقد ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومن ثم لا يصح الاستدلال بهذا اللفظ. واستدلوا بقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا: فدل هذا على أنه لا بد أن يبقى من التراب شيء على الوجه واليدين، لقوله منه ومن للتبعيض. وفي الاستدلال بهذا أيضا نظر، لأن منه قد تكون للابتداء ولا يراد بها التبعيض، يقال ذهب من السوق إلى البيت، يعني ابتدأ الذهاب من السوق. ولذلك فإن الأظهر جواز المسح بكل ما صعد. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وكان يمر في أسفاره بمناطق ليس فيها تراب، فيها رمل، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه، ولم ينقل أنه نقل التراب من أجل أن يتيمم عليه في المناطق التي فيها رمل. ثم قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فهو قد جعل هذا الدين جالب للمصلحة ولم يجعل فيه مشقة عظيمة ولا حرجا ولا ضيقا، وإنما أراد تطهير هذه الأمة، فهو يريد التطهير وكذلك يريد رفع الحرج، ومن هنا أوجب أنواع الطهارات، وعند عدم الماء أوجد أمورا تتيسر للمسلم لا تصعب عليه ويرتفع بها الحرج. ثم قال: وليتم نعمته عليكم. فالله عز وجل قد أكمل علينا النعمة وأتمها بهذا الدين المشتمل على خيري الدنيا والآخرة، ومن هنا فتح لكم الباب لشكره من خلال التمسك بهذه الشريعة التامة الكاملة. ويدل قوله وليتم نعمته عليكم أن أحكام هذه الشريعة كاملة، لا نحتاج معها إلى استحداث عبادات جديدة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشرعها أو يفعلها. ثم ذكر المؤلف حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. والمراد بهذا أن هناك خمسة أمور أعطيها، وليس ذلك على سبيل الحصر، بل ثبت له خصائص أخرى غير المذكورة في الحديث، وإنما المراد نماذج ممن فرد به عن الأنبياء السابقين، وليس جميع من فرد به عنهم. ولذلك قال خمسة، وهي نكرة في سياق الإثبات فلا تدل على التعميم. وقوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الأعداء يخافونه وهم على بعد هذه المسيرة. وقد اختلف أهل العلم في هذه اللفظة، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هي لأمته كذلك؟ فقال طائفة هي خاصة له، كما أن قوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة هي له صلى الله عليه وسلم دون أمته. وقال آخرون بل الصواب أن هذا اللفظ لأمته كذلك، متى ما ساروا على طريقته ومتى كانوا على هديه صلى الله عليه وسلم، بدلالة أن المذكور بعده يشمل الأمة في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي قوله أحلت لي الغنائم، وفي قوله وأما قوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فهذا فيه أن هذه الشريعة عامة، وهذه الشريعة لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لها. ثم قال وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني أن الأصل في جميع مواطن الأرض أنها طاهرة يجوز للإنسان أن يصلي عليها. وقوله وطهورا بفتح الطاء، يعني أنه يجوز التطهر بها، وفي هذا دلالة على أن التيمم رافع مؤقت وليس مجرد بدل عن الماء كما تقدم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، يعني فليصلي عنده ولا يحتاج إلى أن تكون صلاته خاصة بالمسجد، فإن شرائع الأنبياء السابقين خصت صلواتهم بمواطن عباداتهم فلا يصلون إلا في كنائسهم، بخلاف أهل الإسلام فإنه يجوز لهم أن يصلوا في أي مكان طاهر. وفي الحديث دلالة على صحة الصلاة، صحة صلاة المنفرد الذي لم يصلي مع الجماعة، وقد استدل بها جماعة على عدم وجوب الصلاة في المسجد. وفي الاستدلال بذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صحح الصلاة ولم ينفي الإثم والحرج لعدم صلاة الرجل مع الجماعة في المساجد، وقد وردت نصوص تدل على إيجاب الصلاة في المساجد مع الجماعة، منها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعمى أن يرخص له في ترك الصلاة في المسجد، فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. والأصل في الأمر أن يكون لي الوجوب. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال أو فأذهب إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ولا يهم بمثل هذه العقوبة إلا إذا كان فعلهم يعتبر معصية ومخالفة للشرع. ومن هنا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم وجوب صلاة الجماعة، وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث فيها في موطنه من الكتاب. قال وأحلت لي الغنائم، يعني غنائم الحرب والمعارك، ولم تحل لأحد قبلي، فإن الأنبياء السابقين كانوا يمرون بتجنيب غنائمهم وتوضع في وحدها فتأتي النار فتأكلها، أما هذه الأمة فقد أباح الله جل وعلا لهم الغنيمة، قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي عددا من أنواع الشفاعات، منها الشفاعة العظمى في موقف القيامة عندما يحبس الناس وتقرب منهم الشمس فيلجمهم العرق ويتمنوا أن يحاسبوا، فيأتون إلى الأنبياء واحدا واحدا، فيأتي الناس إلى الأنبياء واحدا واحدا يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله عز وجل أن يقضي بين العباد، فيعتذر الأنبياء حتى يأتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيسجدوا لله جل وعلا، ويلهمه الله من المحامد والثناء عليه ما يلهمه، ثم بعد ذلك يقال له، يقول الله جل وعلا له: ارفع سل تعطى. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، فلم تكن رسالات الأنبياء السابقين عامة لجميع الأمم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهو صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الإنس والجن، فإن لفظة الناس تشمل الإنس وتشمل أيضا الجن. قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال المؤلف: من كان عليه حدث فإنه ينهى عن عدد من الأفعال ولا يجوز له أن يقدم عليها، من ذلك الصلاة، فلا يجوز لمن انتقض وضوءه أن يصلي حتى يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك من كان عليه حدث أصغر بانتقاض وضوءه فإنه لا يجوز له أن يطوف بالبيت بالكعبة عند جماهير أهل العلم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم اغتسل وقال: خذوا عني مناسككم. ولأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف بالبيت صلاة، فدل هذا على أنه يشترط للطواف بالبيت شروط الصلاة ومنها الوضوء. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب مالك والشافعي وأحمد. وعن الإمام أبي حنيفة رواية بأن الوضوء للطواف واجب وليس بشرط، بحيث من ترك الوضوء وجب عليه دم وصح طوافه. وهناك رواية أخرى عنه، وهي رواية عن الإمام أحمد، بعدم إيجاب الوضوء للطواف بالبيت وصحة الطواف لمن لم يكن متوضئا. فاستدلوا على هذا بأن الله جل وعلا قال: وليطوفوا بالبيت، فلم يشترط عليه طهارة. واستدلوا على هذا بأن الصبيان وغير المميزين كان يؤتى بهم إلى البيت فيطاف بهم، فصح طوافهم مع أنهم لا يصح لهم وضوء. ولعل هذا القول أقوى وأرجح. وأما حديث توضأ فطاف وقال: خذوا عني مناسككم، فهذا لا يصح الاستدلال به، لأن الوضوء ليس من المناسك، ومن ثم فلا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وأما الاستدلال بحديث الطواف بالبيت صلاة، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ولو صح فإنه لا يصح الاستدلال به على إيجاب الطهارة للطواف بالبيت، وذلك لأن كثيرا من أركان الصلاة وواجباتها ليست واجبة ولا ركنا في الطواف، فلا يجب في الطواف وليس من أركانه ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا غير ذلك. فكما لم تجب هذه الأشياء وهي من أجزاء الصلاة ومن أركانها التي هي أجزاء منها، فمن باب أولى أن لا يشترط لها الطواف، لا يشترط للطواف الطهارة. قال المؤلف: ولا يمس المصحف، يعني أن من كان عليه حدث أصغر وانتقض وضوءه فإنه لا يجوز له أن يمس المصحف، كما هو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ودليل ذلك ما ورد في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا حديث جيد الإسناد، حسن الإسناد، ولذلك فلا يجوز للمحدث أن يمس المصحف. لكن لو كان المصحف في علاقة، وتلك العلاقة ليست مرتبطة بالمصحف يمكن فصلها عنها، فهل يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف؟ قال أحمد وأبو حنيفة: يجوز له ذلك، لأنه لا يعد ماسا للمصحف، وهذا الغلاف الذي ليس من أجزاء المصحف لا يعد مسه مسا للمصحف. وخالف في ذلك طائفة من أهل العلم وقالوا بمنع ذلك، ولعل القول الأول أظهر. من كان عليه حدث أكبر، سواء كان من جنابة أو كان من حيض أو نفاس، فهؤلاء يحرم عليهم الأمور الثلاثة: الصلاة والطواف عندهم ومس المصحف. والطواف بالنسبة للمحدث الصواب أنه المحدث حدثا أكبر الصواب أنه يمنع منه، فمن كان عليه جنابة أو إذا كانت المرأة حائضة أو كانت نفساء فإنهم لا يجوز لهم أن يطوفوا بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحائض: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا نهي ونفي مما يدل على عدم صحة طواف الحائض. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن صفية قد حاضت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أحابستنا هي؟ يعني ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال بأنها تحبس الجماعة بسبب عدم طوافها لأنها حائض، والحائض ممنوعة من الطواف بالبيت. فدل هذا على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف، والمحدث من باب أولى أن يمنع من الطواف، لكون المحدث حدثا أكبر يماثل الحائض في العديد من الأحكام، ولكون المحدث حدثا أكبر يمكنه رفع الحدث باغتساله، بخلاف من كانت حائضا. قال المؤلف: من عليه حدث أكبر لا يقرأ شيئا من القرآن، كما هو مذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، لما روى أبو يعلى بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من آيات القرآن فقال: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. قال: ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، فإذا كان جنبا فلا يجوز له اللبث في المسجد. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فدل هذا على أن الجنب لا يجوز له اللبث في المسجد ما دام على جنابته. ودل هذا على جواز أن يعبر الجنب المسجد بدون أن يجلس فيه أو أن يلبث فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. وهذا الحديث الصواب أنه جيد الإسناد. قال المؤلف: بلا وضوء، يعني أن الجنب إذا توضأ جاز له أن يلبث في المسجد، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وقد خالف جمهور أهل العلم في ذلك، فقالوا بأن الله جل وعلا منع الجنب من اللبث في المسجد، ولم يفرق بين حال كونه متوضئا وبين حال عدم وضوئه. وقال الإمام أحمد بأن الوضوء يخفف الجنابة فيجيز اللبث في المسجد للجنب. واستدل على هذا بما ورد عن مجاهد أنه قال: كانوا إذا توضأوا وهم جنب لبثوا في المسجد. وعدم لبس الجنب في المسجد بدون وضوء لا شك أنه أولى وأحرى، وفيه خروج من الخلاف واحتياط للعبادة، خصوصا أن المرأة بإمكانه أن يغتسل ويرفع حكم الحدث الأكبر. قال المؤلف: وتزيد الحائض والنفساء بأحكام. فالحائض والنفساء لا يصليان ولا يطوفان بالبيت ولا يمسان المصحف ولا يقرآن شيئا من القرآن، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. واستدلوا على ذلك بأن الجنب ممنوع فكذا الحائض. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قالوا: فدل هذا على أن من الأمور المتقررة عندهم أن الحائض لا تقرأ القرآن، وإلا لما كان في بيان كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض أي فائدة. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه مطلقا، وأجازه المالكية للحائض، وأجازوا للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت من نسيانه، ولكن يمكن لها أن تبقي حفظها من خلال استماعها للقرآن، فإن استماعه جائز لها خصوصا في وقتنا الحاضر مع استحداث آلات يتمكن الناس من سماع القرآن كالمسجلات ونحوها. قال المؤلف: ولا يحل وطؤها، يعني أن الحائض والنفساء لا يجوز لزوجها أن يطأها. ودليل ذلك قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويجوز للرجل أن يستمتع من زوجته الحائض بما هو أعلى من السرة وأدنى من الركبة باتفاق أهل العلم، لكن هل يجوز له؟ وذلك لما ورد في حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر وأنا حائض فيباشرني. لكن هل يجوز لزوجها زوج الحائض أن يستمتع منها فيما دون الفرج فيما بين السرة والركبة؟ قال الجمهور: لا يجوز له ذلك لحديث عائشة. وأجازه أحمد وطائفة لأن آية البقرة إنما منعت من الوطء ولم تجز ما عدا ولم تمنع مما عدا ذلك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن نستدل به على المنع فيما عدا، لأن فعله يدل على جواز هذا الفعل ولا يدل على منع ما عدا. ولذلك فإن الأظهر جواز استمتاع زوج الحائض منها بشرط أن لا يطأها في فرجها، ولو كان ذلك في أفخاذها ونحو ذلك. قال المؤلف: ولا طلاقها، يعني لا يجوز لزوج المرأة الحائض أو النفساء أن يطلقها حال الحيض أو النفاس. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض وأمره بأن يعيدها، وقال تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة، بأن يكون ذلك في طهر لم تجامع فيه المرأة. فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجته الحائض أو النفساء حتى تطهر، ولا يجوز له أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يتحرز في هذا اللفظ، فلا يطلقه إلا في موطنه، فلا يتعجل بإطلاقه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا.
قال رحمه الله: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
في هذا الباب ذكر المؤلف ما يتعلق بحيض المرأة، وقال الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، لأن كلمة الحيض مأخوذة من الحوض، وحاض الوادي بمعنى سال، فكلما وجد الدم وسال فإنه يسمى حيضا. ولذلك فإن المؤلف يختار أنه لا حد لسنه، خلافا لجمهور أهل العلم الذين يقولون بأن الحيض لا يأتي لمن كانت أقل من 9 سنين، ولا يكون لمن أكثر من 50، وقيل لأكثر من 60 سنة. ومثل هذا يحتاج إلى مثل هذا التقدير يحتاج إلى دليل، فالمرجع فيه إلى الوجود. فإذا وجد الدم الذي يعتبر حيضا بصفات دم الحيض فإننا نحكم بأنه حيض ونجري عليه أحكام الحيض، وهكذا لا مقدار له من جهة مدته، فقد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فقد يكون يوما وقد يكون نصف يوم وقد يكون أسبوعا وعشرة أيام وخمسة عشر يوما. ومن هنا نعلم بأنه لا يصح أن يقدر أقل بيوم وليلة، ولا يصح أن يقدر أكثره بمدة، وهكذا لا يشترط تكرره، لأن عند جمهور أهل العلم أنه لا يسمى حيضا إلا إذا تكرر 3 مرات، قالوا لأنه يسمى عادة، والعادة لا تثبت إلا إذا تكررت. وفي هذا نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأحكام برؤية الدم في مواطن عديدة، ولأن الحيض مأخوذ من حاض الوادي إذا سال، فإذا وجد سيلان الدم أثبتنا حكم أحكام الحيض بالنسبة لهذه المرأة. وأما بالنسبة للنفاس فإنه إذا توقف الدم لأقل من 40 فحينئذ تعد طاهرة ويجب عليها أن تصلي، سواء رأت علامة الطهر بالقصة البيضاء أو رأت الجفاف ولم يوجد هناك دم. وأما بالنسبة لأكثره فقال طائفة بأنه إلى 40، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ولعل هذا القول أصوب الأقوال في المسألة، فيما ورد من حديث أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وقال بعضهم هو إلى 50، وقيل إلى 60، وقيل لا حد له، ولكن لعل القول الأول أقوى لورود الحديث السابق. قال المؤلف إلا إن أطبق الدم على المرأة فرأته دائما ولم يتوقف معها، فحينئذ لابد أن يكون هذا الدم دم استحاضة، بحيث لابد أن نفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. قال أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، فإننا حينئذ نقول بأنها امرأة بين أوقاتها وقت حيض وبين أوقاتها وقت استحاضة. ماذا تفعل إن كان لها عادة سابقة؟ إن كان لها عادة سابقة عملت بعادتها السابقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإن لم يكن لها عادة سابقة، فإذا كانت مثلا تحيض سابقا 6 أيام من اليوم الرابع من كل شهر، ثم بعد ذلك أطبق عليها الدم، فحينئذ نقول عادتها من اليوم الرابع وعادتها 6 أيام، فتجلس ولا تصلي، فإذا ذهب مقدار هذه العادة فإنها حينئذ تطالب بالصلاة وتتوضأ لكل وقت صلاة. أما إذا لم يكن لها عادة سابقة أو نسيت عادتها فإنها تنتقل إلى التمييز، بحيث تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإن بينهما فروقا، فدم الحيض أسود منتن ثخين، بينما دم الاستحاضة أحمر خفيف ليس له رائحة. فهذه هي العلامات التي يفرق فيها بين الدم الحيض ودم الاستحاضة، فإذا لم يكن للمرأة عادة فإنها تميز بينهما. فإذا لم يكن للمرأة عادة ولم تستطع أن تميز بينهما فإنها حينئذ تجلس غالب عادة النساء، وهو 6 أيام أو 7 أيام، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بعض الصحابيات التي أصيبنا بالاستحاضة في عهده، فقال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7. ماذا تقدم، العادة أو التمييز؟ وهل يعتبر العادة ولا تعتبر التمييز؟ هذا كله موطن خلاف طويل بين الفقهاء. فطائفة قالوا لا نلتفت إلى العادة مطلقا، وقالوا طائفة لا نلتفت إلى التمييز مطلقا، وقال آخرون بتقديم التمييز على العادة. وما ذكره المؤلف هنا من أنه يفرق بينهما بالعادة السابقة، فإن لم يكن هناك عادة فإلى التمييز، فإن لم يكن هناك تمييز فإنه ينظر إلى عادة غالب النساء. هذا القول هو أرجح الأقوال في المسألة، وهو الذي تجتمع عليه أدلة الباب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء في الوتر في 20 الأولى، وهل هو مقيد بأدعية مخصوصة؟
الدعاء قربة وعبادة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما إلى أن يقول في القنوت: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخر الدعاء. فقوله هنا في قنوت الوتر دل على أن هذا الدعاء مشروع في الوتر في جميع الليالي، كما هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم، لأنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت، فدل هذا على أن القنوت يكون في جميع الوتر في جميع ليالي السنة.
صلى الله عليه. يقول السائل: نرجو من سماحتكم بيان حكم ختان الإناث.
ختان الإناث مباح، ليس بمشروع، ليس من أمور الشريعة، فليس واجبا وليس مستحبا، وذلك أنه لم يرد في الشرع أمر به، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكرمة للنساء، فدل هذا على أنه من الأمور المباحة وليس واجبا ولا مستحبا.
صلى الله عليه. يسأل السائل: يقول: ما هو حكم حجز الأماكن في المسجد، وما هي الحالات التي يكون فيها الحجز جائزا؟
الأصل أن المساجد لا يجوز للإنسان أن يوطن فيها مكانا له ولا أن يحجز فيها مكانا، لأن الأصل فيها أنها تكون لمن سبق، وخصوصا في هذا المسجد. قال تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وحجز المكان نوع من أنواع الظلم، وخصوصا أنه يترتب عليه قطع الصفوف إذا تأخر الإنسان عن الحضور للصلاة الجماعة في وقت إقامتها، فيتحاشى الناس مكانه بسبب ما وضعه من أغراض له، إلا أن يكون ذهاب الإنسان قريبا، كما لو ذهب لإحضار نعليه التي تجاوره، أو ذهب ليشرب كأس ماء وكان الماء قريبا منه، فمثل هذا لا حرج على الإنسان فيه، لأنه قريب وصاحب المكان أحق به إذا رجع. لكن إذا كان سيتأخر أوقاتا طويلة ويذهب خارج المسجد، فمثل هذا لا يجوز له أن يحجز مكانا في المسجد، وهذا نوع من أنواع الظلم ونوع من أنواع الصد عن سبيل الله، لأن فيه شغلا للمكان بغير ما أعد له من الصلاة.
أحسن الله إليك. سؤال يكثر السؤال عنه: ما حكم عمل أكثر من عمرة في زيارة واحدة؟ وهل يشترط في ذلك الإحرام من الميقات في كل مرة ووجود أكثر من ليلة بين العمرتين؟
الأصل أن الإنسان يكتفي بالعمرة التي اعتمرها أول قدومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يريدون إلى مكة فيجلسون فيها أياما عديدة، ولم يؤثر عنهم أنهم كانوا يذهبون إلى الميقات فيحرموا للإتيان بعمرة أخرى، ولأن الصلاة في هذا المسجد وفي مكة بعموم أفضل من العمرة، فكون المرء يترك الفاضل الذي هو الصلاة من أجل المفضول الذي هو العمرة لا شك أنه تفويت للأجر والثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد، ثم إن الصلاة فاضلة على بقية أنواع النوافل، فلو سألنا إنسان أيهما أفضل، أن أصلي في الحل أو أن أعتمر، قلنا له صلاتك في الحل أعظم أجرا، فكيف بالصلاة في الحرم التي يضاعف فيها الأجر بمئة ألف صلاة؟ ومن هنا فإن الأولى بالإنسان ألا يعتمر وألا يأتي بعمرة إذا قدم إلى مكة. وقد اختلف أهل العلم في مقدار ما يكون بين العمرة والعمرة، وخلافهم في من يقدم من الآفاق، أما من كان في مكة فهذا عندهم اتفاق على أنه لا يستحب له أن يكرر العمرة لغير حاجة. إذا تقرر هذا فإن بعض الناس قد يريد نفع قريبه من الأموات أو من العالم.